مرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. هذه حلقة جديدة من المحجة البيضاء، وكنا قد تحدثنا في حلقاتنا، بل كل حلقاتنا، عن مشروع موحد يجمع أهل السنة. لماذا؟ لأننا نرى الآن تشتتا وتشرذما، الأمر الذي يدفعنا كي نقول أهل الباطل وأصحاب الأغواء وأولو البدع لهم مشروع على باطلهم، وأهل السنة ومعهم الحق لابد أن يكون لهم مشروع واضح بين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا المحجة البيضاء، فكيف نعود إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو موضوعنا في هذه الحلقات، وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في هذا اللقاء ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن موسى العامري، عضو رابطة علماء المسلمين، نائب رئيس هيئة علماء اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته، حياكم الله.
أهلا بكم ومرحبا.
حياكم الله.
ودعنا ننطلق من المشهد الآن. يعني رأينا في اليمن تنازعا، ورأينا في عالمنا العربي والإسلامي تناحرا هنا وهناك، الأمر الذي دفعنا كي نقول نحن نريد مشروعا موحدا، مشروعا يجمع أهل السنة في كل مكان. دعنا نلقي نظرة على أهل السنة في اليمن، وخاصة بعد الاعتداءات التي اعتدي عليهم من قبل الضلال الذين لا منهج سليم لهم. ماذا عن أحوال إخواننا؟ المشهد، مشهد أهل السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله سبحانه وتعالى أولا الذي هيأ لنا هذا اللقاء، نسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا.
اللهم
لا شك أن أهل السنة هم الذين يمثلون الإسلام الصافي النقي الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنهم هم المعنيون اليوم بتجديد الدين وإقامة الملة في جميع أنحاء الأرض، لأنه لا يقابل السنة إلا البدعة، والبدعة قد حذر منها القرآن وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتجديد بالنسبة لأهل السنة والجماعة اليوم ضرورة، وهي أيضا سنة قدرية كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. ومعنى تجديد الدين إحياؤه وبعثه ونشره وتوضيحه للناس، لا يعني أنه أن المجدد أو أن المجددين في أحد قولي العلماء سيأتون بشيء جديد ومفاهيم جديدة، ولكن سيحيون ما اندثر من معالم الإسلام البينة الجرية. أهل السنة في العالم اليوم رغم ما يلاقونه من صعوبات تتمثل في الاختلاف والانشغال بأمور جانبية عن رسالتهم الأساسية، إلا أنهم هم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى في توعية الأمة، وفي أن يرفعوا المشروع الإسلامي الذي يستهدف العالم بأسره. نحن في اليمن كغيرنا من بلاد المسلمين، الأصل أن أهل اليمن هم أهل السنة، وهم الغالبية العظمى بفضل الله تعالى، وحتى من يوجد منهم من الزيدية فالمدرسة الزيدية التقليدية الحقيقية هي قريبة من أهل السنة، لكن للأسف نبتت نابتة، خرجت من رحم المدرسة الزيدية واتجهت إلى الغلو وانتحلت الرفض والتشيع، واستدرجت من المشروع الإيراني الفارسي في المنطقة لكي تكون ذراعا في المنطقة ولكي تنشر فكرها المنحرف في اليمن. نقول المشهد اليوم في اليمن يقول إن الأجندة الإيرانية تسعى لخلق الاضطرابات ولخلق الفوضى في اليمن، ومن الغريب أن يكون لهذا المشروع الإيراني صلة بما يسمى بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
نعم.
يعني باختصار عبارة عن مشاريع تقزيم وتجزئة اليمن ترعاها هذه الدولة الصفوية.
نعم. إذن يعني هناك حالة من التحول، تحول التشيع من تشيع عقدي إلى تشيع سياسي.
بالفعل هو موجود هذا، وهناك يعني أناس يعني أستطيع أن أقول إنهم باعوا ضمائرهم وباعوا دينهم وسال لعابهم لهذه المعونات التي تدفقوا عليهم من الجهات الإيرانية لكي يوجدوا حالة من الإرباك وحالة من الفوضى، مستغلين الوضع الثوري، مستغلين الأوضاع المتردية من الناحية الأمنية ليخلقوا الفوضى لكي يوجدوا أذرع إيرانية في شمال اليمن لتكون غصة للخليج بأسره وليس لليمن فقط. هذه المشاريع لا شك أنها تريد أن تفرض أجندتها بقوة السلاح وبشراء الذمم، ولكن أنا أبشرك أن أهل اليمن على يقظة تامة، وأن أهل السنة في اليمن قد وعوا خطورة هذا المشروع الذي يستهدف اليمن، يستهدف العقيدة، يستهدف القيم، يستهدف الأرض، يستهدف مصالح الناس. وبالتالي فأهل السنة في اليمن معنيون كما هم معنيون في كل بلد على أن يكونوا على حذر تام من مثل هذه المشاريع التي إن صح التعبير أو إن صح القول نموذجها ما نراه اليوم في بلاد الشام، ونموذجها ما نراه في العراق. هذه المشاريع الطائفية العنصرية لا ترعى حرمة لمسلم ولا تحترم حقا لمخالف، تريد أن تعيش على الأشلاء وعلى الدماء. وهذا المشروع الإيراني نقول أهل اليمن خذوا عبرة مما يجري في بلاد الشام.
نعم.
أي رحمة، أي إنسانية، أي إسلام، يعني لا إسلام لا إنسانية لا قيم لا أخلاق ما نراه اليوم في بلاد الشام هو نموذج لكل من كان فيه أدنى لبس من هذه المشاريع التي تأتينا من إيران لخلخلق الصفوف ولنشر الفوضى.
نعم. إذن فضيلة الدكتور، هؤلاء الذين أرادوا تأزيم الوضع في اليمن هم أزموه بالفعل،
بدون شك.
انطلقوا من التشيع العقدي إلى التشيع السياسي، محاولة إنفاذ المشروع الإيراني في المنطقة، كانت البدايات ما يطلق عليه الهلال الشيعي، فإذا به لم يعد هلالا وإنما أصبح دائرة واسعة للتشيع في المنطقة. واكب هذا اعتداءات وجرائم قام بها هؤلاء في الداخل اليمني، يعني وما دماج منا ببعيد. فهذه الجرائم إلى أي مدى هي متكررة؟ إلى أي مدى هؤلاء لديهم هذه القدرة والقوة؟ ما الذي جرأهم على هذه الأفعال في اليمن؟
أنا أقول لك يعني بصريح العبارة، هؤلاء للأسف وجدوا لهم ما يجرئهم من النظام السابق ومن الدفع بهم إلى اختلاق هذه الفوضى. ولكن في حقيقة الأمر لو نظرنا حتى في منطقة صعدة هم لا يمثلون شيئا كبيرا على أرض الواقع، وإنهم يحكمون سيطرتهم بأسباب: أولا تساهل النظام السابق معهم وتسليمه لهم المنشآت الحكومية والمرافق الدولة نكاية في الثورة التي قامت في اليمن. ثانيا يستغلون البسطاء من الناس وضعاف النفوس بما يتدفق عليهم من الأموال المشبوهة من جهة إيران. ثالثا وهو مربط الفرس، انشغال أهل السنة وعدم لملمة صفوفهم وتوحيد جبهتهم لكي يقفوا سدا منيعا ضد أي مشروع يستهدف اليمن، سواء كان مشروعا في شمال اليمن أو في جنوب اليمن أو في وسطه. وحدة اليمن اليوم في خطر إذا لم يتنبه أهل اليمن أو بالذات أهل السنة وهم غالبية أهل اليمن إلى ما يراد بهم وما يحاك لهم من المؤامرات. نحن نريد في اليمن أن نتعايش كما تعايش الأولون بين الشافعية وبين الزيدية دون إراقة الدماء. لكن عندما جاءنا هذا الذراع الإيراني الذراع الفارسي هو الذي أزم الأمور وهو الذي أحدث الفتنة في اليمن، وإلا فأهل السنة في اليمن والزيدية ليس بينهم تناحر، يصلون خلف بعضهم، يتزوجون من بعضهم البعض، يعني ليس هناك، ربما لو نظرت إلى شافعي وزيدي لا تكاد تفرق بينهما. لكن للأسف هناك فئات من الزيدية استدرجوا إلى الفخ الإيراني وإلى الفخ الرافضي، فشحنوهم بالعقائد الباطلة وبكراهية الصحابة وأيضا استدرجوا بعض ضعاف النفوس بهذه الأموال المدنسة في حقيقة الأمر. هذه يعني أمور يحتاج الناس إلى يقظة تامة، وإلى أن يقوم فعلا المشروع السني الواضح المعالم الواضح الوجهة، وحينئذ ينكمش أو تنكمش مثل هذه المشاريع الصغيرة التي لا يمكن أن تقوم إلا على الأشلاء وعلى الدماء.
نعم شيخي، هذه العقيدة المعوجة التي انتقلت إليهم واعتنقوها، العقيدة الصفوية المنقولة إليهم من إيران، جعلتهم يتخطون الخطوط أو الخطوط الحمراء كما يقولون. يعني حينما نستمع إلى حسين الحوثي مثلا وهو يقول إن كل البلاء الذي وقع على الأمة من سيدنا عمر، هذا الأمر أظنه غريبا على أهل اليمن أن يسمعوا مثل هذه الترهات. لكن اسمح لي بداية أن نرى هذا المقطع لحسين الحوثي وحتى ندلل، يعني هذه أو هذا هو الأسلوب الذي نعتمده دائما أن نسوق الدليل، وهذا هو الدليل.
سنين طويلة من أيام عمر، من أيام الفاروق، الفاروق الذي جعل هذه الأمة تفارق عليا وتفارق القرآن وتفارق عزها ومجدها، من يوم أن ولى معاوية على الشام وهو يعلم من هو معاوية، هو يعلم من هو معاوية. إذن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، وكل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر. المسؤول عنها بالأول هو عمر قبل أبي بكر نفسه، قبل أبي بكر نفسه، عمر الذي ولى معاوية على الشام سنة طويلة. نجد الفاروق الحديدي الذي يطلب بين الحق والباطل لا يسمح لنفسه أن يبقي معاوية جديدة واحدة على الشام. ومن هو الشخص الذي قال عنه الرسول أنه مع القرآن؟ هل عمر أم علي؟ علي مع القرآن والقرآن مع علي، أم قال عمر مع القرآن والقرآن مع عمر؟ عندما نجد أن علي لا يسمح لنفسه أن يبقي معاوية لحظة واحدة على الشام، فإنه يتحرك باسم القرآن، وإنه منطق القرآن وموقف القرآن. إذن فالموقف الآخر الذي سمح لنفسه أن يبقي معاوية سنينا طويلة لا يحاسبه على شيء من أعماله ويقول عنه ذلك بسر العرب، هو الموقف الذي لا ينسي مع القرآن بحال.
تحية لحضراتكم من جديد. إذن هذا الخلل العقدي الذي انتقل إلى معتقد هؤلاء في اليمن لم يقف عند حد الكلام، وإنما ترجم إلى أفعال. ما حدث في دماج على سبيل المثال؟
نعم، بدأ هؤلاء بتشكيل فئات شبابية انشقت عن المدرسة الزيدية التقليدية. نعم. وحينها في حقيقة الأمر تكلم علماء الزيدية في هؤلاء واتهمهم بأنهم مارقة وبأنهم مبتدعة، وجدوا تساهلا من الجهات الرسمية، وحينئذ مدت أيدي إيران إليهم يدها، واستدرجت كثيرا من هؤلاء الشباب ليقوموا بزيارات إلى إيران، وهناك وجدوا يعني لقوا تدريبا، وهناك شحنوا شحن بهذه العقيدة التي هي فعلا غريبة على اليمن، وكانت توجد لكن في أفراد من الناس. وإلا فالزيدية الأصل أنهم لا يسبون الصحابة ولا يقدحون في الصحابة، عندهم مسألة التفضيل فقط، أما السب والطعن في أبي بكر وعمر هذه لا يعرفها إلا الرافضة. انتقلت بسبب البعثات والتعليمية إلى إيران، وبسبب التسهيلات وبسبب الإدارة التي كانت تدار بها اليمن وهي إدارة بالصراعات، كان اليمن يدار بالصراعات، فوجدوا من يتبناهم ومن يدفع بهم لمقاومة مثلا الجماعات السنية، وبالتالي يعني انتعشوا في ظل هذه الأجواء واستغلوا جهل الناس واستغلوا البسطاء من الناس في الذين يتكلمون عن حب أهل البيت دون أن يكون عندهم خلفية شرعية ومعاني صحيحة، فدخلوا من هذا المنفذ. ونحن لا شك حب أهل البيت، أهل السنة والجماعة يعتبرون حب أهل البيت من عقيدتهم ومن دينهم، لكن هؤلاء اصطادوا في الماء العكر بمسألة حب أهل البيت وشحنوا كثيرا من الناس البسطاء وعامة الناس بالعداء والبغضاء للصحابة الكرام، لعائشة، لأبي بكر، لعمر، لعمر بن العاص، لجمهور كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن مناهج التعليم في اليمن المناهج الرسمية لا تذكر الصحابة إلا بالخير وتترضى عنهم جميعا، ومناهج يعني على وفق منهج أهل السنة والجماعة، ولم يكن عند الزيدية أي إشكال في هذه المناهج التعليمية التي توجد في اليمن بأسرها. هناك مسألة أخرى وهي أيضا تتعلق بمسألة يعني الحنين إلى الإمامة، فهؤلاء يرون أن بإمكانهم أن يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء، وأن بإمكانهم أن يعيدوا النظام الإمامي الذي كان قبل 50 عاما، ويرون في الحقيقة أن الإمامة لا تكون إلا في البطنين من الحسن من والحسين من ولدي فاطمة رضي الله تعالى عنها، وبالتالي تشبعوا بهذه الفكرة، وعندهم إرهاصات عجيبة حتى يتحدثون عن المهدي كما يتحدث عن الرافضة وعن قرب زمانه وعن، فالمقصود أن هذه الأفكار الدخيلة على اليمن للأسف يعني كانت تلقى بعض التأييد من بعض المتنفذين وبعض الجهات الرسمية في النظام السابق، وهي التي مهدت لها هذه الأوضاع.
إذن لماذا وجهوا سهامهم إلى دماج على وجه التحديد؟
مركز دماج يعتبر أكبر مركز من مراكز التعليم الشرعي لأهل السنة في اليمن. هذا المركز له أكثر من 30 عاما، أسسه شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، ونشر فيه العلم وتحفيظ القرآن والحديث النبوي، وقصده الآلاف من الناس من مختلف بقاع العالم لا أقول اليمن. فلذلك يرون أن مثل هذا المركز جسم غريب في منطقة صعدة التي يرون أنها قد أصبحت مغلقة عليهم، وأن بإمكانهم أن يقيموا دوليتهم أو دولتهم في هذه المنطقة، فيريدون أن يهجروا لأنهم لا يؤمنون بشيء اسمه تعايش المذاهب، وإن كان هذا الشعار يرفعونه بين حلة أو الآخر، لكن في حقيقة الأمر شعار مخادع وشعار إعلامي وشعار سياسي لا يقبلون حتى بالزيدية، لا يقبلون بهم فضلا عن أهل السنة. فوجود هذا المركز بهذا الزخم الذي يقصده الآلاف من الناس في منطقة صعدة التي يسيطرون عليها من الأمور التي أزعجتهم، فأرادوا أن يحاصروا هذا المركز، وحاصروه بالفعل وقصفوا عليه بالمدافع وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وعملوا فيه من الشنايع ما لا يقبله مسلم ولا يقبله حتى العرف اليمني في حقيقة الأمر. وفي هذا المركز يعني آلاف من الطلاب يعيشون ليس معهم إلا الكتب والدراسة، لا يحملون أسلحة ولا يحملون إلا السلام للمجتمع.
نعم، ما الذي وصلهم؟ ما هي الرسالة التي وصلتهم من أحداث دماج؟ يعني كانوا يتوقعون أن يجلوا دماج من أهل السنة، كانوا يتوقعون أن ألا يكون وجود لهذا المركز فيما بعد، لكن أحسب أن هناك رسالة واضحة وصلت إليهم من أهل السنة.
الحقيقة هم كانوا يتصورون أن المسألة سهلة جدا، وأن بإمكانهم أن يهجروا هؤلاء الطلاب في عشية أو ضحاها، وجرأهم على هذه الخطوة الانفلات الأمني وانشغال الدولة بالمقاومة الثورية، ورأوا أن الفرصة سانحة للتخلص من هذا المركز كخطوة أولى للتخلص من مراكز أخرى، ما هي إلا خطوة على طريق خطوات أخرى، ورأوا أن بإمكان أن هذا المركز مقطوع الشجرة، أنه لا يمكن أن يعني ينوح عليه نايح، ولكن بفضل الله تعالى ثم بجهود أهل السنة والجماعة ثم بالقنوات الإسلامية ومنها قناة صفا وقناة وصال وغيرها من القنوات التي أبرزت الدور الإعلامي والجرائم الشنعاء التي قام بها الحوثيون ضد مركز دمج، وأيضا تداعي أهل السنة في اليمن لنجدة إخوانهم ولنصرة إخوانهم ولدفع الظلم عنهم. أهل السنة لا يعتدون، يعني مركز دماج هذا يعيش في هذه المنطقة أكثر من 30 عاما، أتحداهم يثبتوا أنهم قد قتلوا عصفورا أو قتلوا شخصا أو اعتدوا على قرية من القرى، مع أنه كان في وسع من يفعلوا هذا لو أرادوا، لكن أهل السنة يعني يفرغون عقيدتهم بالحجة وبالبرهان وليس بالبندقية وبالسلاح. فوصلتهم رسالة جلية إلى أنه ليس من السهل أن يعتدوا على هذه المراكز الشرعية، وأنه ليس من السهولة، وأن أهل السنة والجماعة لم يتخلوا عن إخوانهم وسينصرونهم في كل مكان، وأنه إذا أراد الحوثي أن ينشر أفكاره أو أن يصل إلى السلطة فليستخدم الأساليب التي يستخدمها الناس، وليترك لغة القوة. اليوم لم تعد تجري، اليوم أنظمة تسقط ودكتاتوريات تسقط في بلدان وفي مدن، وقد شاهدنا هذا. فكيف يريد أن يعيد الحوثي يعني الناس إلى الوراء ويفرض عقيدته وكأننا نعيش فيما قبل 200 أو 300 عام بقوة السلاح وبتكميم الأفواه وبسفك الدماء؟ هذا محال.
نعم، الوضع الآن يعني بعد ما حدث في دماج، هل سكنوا، هل سكتوا، أم أنها يعني هي مرحلة من مراحل الصمت الذي أو السكوت الذي يسبق العاصفة كما يقولون؟
حقيقة للأسف أنا أقول أنهم لا يفون بالوعود ولا بالمواثيق. صحيح هناك صلح وهناك هدنة، ولكن هذه الهدنة هشة لأنهم قد نقضوها أكثر من مرة، وبالتالي يعني انتقلوا اليوم إلى منطقة حجة.
نعم.
بعد أن بدأوا بالجوف وثنوا بصعدة، ثم الآن انتقلوا إلى منطقة حجة، وهناك تسفك دماء، وهناك يعتدى على الناس، وهناك تقطع السبل، وهناك يعني تمارس أعمال لا يمكن أن يقبلها مسلم، بل لا يمكن أن يقبلها إنسان فيه إنسانية فضلا عن مسلم وعن مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم.
بأي دين؟
أين الدولة شيخنا في هذه المنظومة؟
الدولة أقول لك تتحمل وزرا كبيرا في تسهلها ابتداء مع هذا المشروع. والدولة للأسف سلكت في الفترة الماضية سلوك سيء في التعامل مع هذه الفئات، بحيث اعتبرت أنها ستبتز بهم يعني دولا معينة، وبأنها ستجعلهم ذراعا يواجهون به أذرع أخرى. الدولة اليوم لا شك مشغولة بأشياء أخرى، عندها أكثر مشكلة، عندها مشاكل القاعدة، عندها مشاكل الانفصال للجنوب، عندها مشاكل الحوثيين في الشمال، عندها هيكلة الجيش، عندها مشاكل تتعلق بالحوار الوطني وغير الحوار الوطني. نحن لا نقول هذا مبررين لها، من حق، بل يجب على الدولة أن تفرض سلطانها وأن تفرض هيمنتها في هذه الأماكن، لكن نقول أيضا يجب على الشعب اليمني أن يتعاون في هذه المرحلة، وأن يقف العقلاء والحكمة في اليمن موقفا موحدا تجاه أي طائفة أو أي فرقة تريد أن تحدث خللا في البنية، في بنية التركيب للمجتمع اليمني.
نعم، إذن كانت هذه بمثابة التوطئة، بمثابة التعرف على الوضع أو المشهد اليمني الآن. واليمن هي جزء عزيز من عالمنا الإسلامي، لا يمكن أن نتحدث عن مشروع إسلامي أو عن مشروع وحدة لأهل السنة دون أن تكون اليمن متضمنة في هذا المشروع. بعد الفاصل بإذن الله تعالى ربما قرأنا قراءة لمقترح أو لمشروع سني تنطلق منه وحدة المسلمين في اليمن وفي غير اليمن. بعد الفاصل بإذن الله تعالى مشاهدي الكرام نستكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى العامري، فإلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى العامري عضو رابطة علماء المسلمين نائب رئيس هيئة علماء اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي، يعني تحدثنا عن الوضع في اليمن وعن المشهد الذي يحياه أهل السنة في اليمن، وأيضا عن التحديات التي تواجههم من الحوثيين والفئات المبتدعة والضالة في الداخل اليمني. إذن مشروعنا مشروع أهل السنة، نحن نريد وحدة لأهل السنة، مشروع ينطلق من الكتاب والسنة. كيف ترى هذا المشروع؟ ما هي ملامح هذا المشروع من وجهة نظرك؟
حقيقة يعني نحن اليوم نكون أو لا نكون أهل السنة، كما أسلفت في بداية الحديث، هم المعنيون بإقامة الحق والعدل في الأرض. إذا لم يقوم به أهل السنة في الأرض، إذا لم يقوم بحضارة الإسلام وبتجديد الدين، فلن تقوم به أي طائفة. وقرأوا التاريخ، لم نجد في تاريخ الإسلام فرقة من الفرق، لا الخوارج ولا الرافضة ولا القدرية ولا أي فرقة من الفرق التي فارقت منهج أهل السنة والجماعة، لم نجد لهم أي مشروع قدموه للأمة إلا سفك الدماء والدخول في يعني فتن عمياء تعرقل مسيرة الأمة الإسلامية. فأهل السنة والجماعة معنيون اليوم بأمور حتى يعود لهم مكانهم الرائد في مسيرة هذه الأمة الإسلامية. أولا الرأس، والرأس هنا هم العلماء. العلماء أتحدث عن الربانيين القائمين لله بالحجة، لأن التغيير لا يمكن أن يكون إذا كان العلماء مغيبين لا حضور لهم. فعلماء الإسلام، علماء أهل السنة والجماعة، هم أولى الناس أولا بأن يوحدوا الراية وبأن يضعوا لنا الأسس والمقومات التي تسير الأمة خلفها. نحن اليوم نعيش توازن، ونعيش إشكالات، ونعيش يعني مراحل استثنائية في حل الأمة. طيب ما الحل؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط. نقول أين أهل الاستنباط؟ أين أهل الفقه؟ أين أهل الدراية؟ أين أهل العلم الذين يخشون الله؟
لكن هذه مشكلة في اليمن
وفي غير اليمن.
في اليمن تحديدا، دعني يعني أشخص معك ما حدث في اليمن مع الثورة. هناك من قال لا خروج على الحاكم. هناك من قال لا بد من التغيير، والتغيير سنة الله في الأرض، فلا بد من التغيير. وهناك من توقف. ثم بعد ذلك لما أقدمتم على إنشاء حزب سياسي مثلا، تحديدا يعني فضلت الشيخ انتقد في هذا الأمر، ويعني قيل لك لتتجه إلى تفسير القرآن، وكأن عمل العالم فقط أن يعمل في العلوم الشرعية وفي تفسير القرآن وفي علم الحديث، ولا علاقة له بالسياسة. يعني كيف تتعاملون مع هذا التداخل في الآراء، مع وجهات النظر المختلفة هنا وهناك؟
أولا دعني أصحح لك النظرة، أنا أقول لك أن أغلب علماء اليمن من أهل السنة والجماعة في حقيقة الأمر كانوا مع التغيير وكانوا مع الثورة السلمية، ولكن للأسف كان هذا الصوت مغيبا، وكان الإعلام يبرز الأصوات النادرة يعني المخالفة ويعطيها أكبر من حجمها في المشهد السياسي اليمني، وبالتالي ظهر الأمر وكأننا أمام رأيين متناقضين. لكن في حقيقة الأمر أغلب علماء اليمن حتى لما قام النظام السابق بجمع العلماء لكي يصدر بهم من خلالهم فتاوى، لم يستطع أن يجمع كبار علماء اليمن ورؤوس علماء اليمن، وإنما جمع مؤذنين وخطباء وقليل من العلماء التقليديين، وبالتالي يعني الإعلام كان له دور سيء في إبراز أن العلماء منقسمون، لكن كان هناك هيئة علماء اليمن وكان هناك كبار علماء اليمن. صحيح أنه كان هناك بعض العلماء ساكتين أو آثروا الصمت، لكن الغالبية كان لها مواقف مشرفة. ومع ذلك يعني في كل زمان ومكان يوجد عالم السلطان، العالم الذي يعني كما يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة ألف لبس، وهذه هي فتنة المسلمين في كل زمان ومكان. يعني إذا يقولون زلة العالم مقروع الطبل، يعني يوجد نحن اليوم حتى في سوريا في بلاد الشام رغم هذه المجازر ورغم أن النظام النصي مارق وعقيدته واضحة، ولكن للأسف وجد من ينتسب إلى العلم، من يبرر له هذه الجرائم، ومن يعني يلفق له الفتاوى، ومن بكل أسف يعني. فهذا إذا كان في الشام، وما بالك فين في اليمن من باب أولى. وعلى كل حال يعني مسألة ما ذكرته أنت أن بعض الناس يقولون لو اتجهت إلى التفسير لو اتجه، نحن نقول سنتجه إلى التفسير لأنه كلام الله، وسنتجه إلى السياسة لأنها من الدين، ولا يجوز لنا أبدا أن نفصل بين السياسة وبين الدين، هذا مسلك علماني. ونقصد طبعا السياسة الشرعية التي تحقق للناس المصالح وتجعل الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. ولو قرأنا في تاريخ العلماء وفي مسيرة الأولين له جدا أنهم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم مارس السياسة، أبو بكر مارس السياسة، عمر، عثمان، يعني خلفاء المسلمين، علماء الإسلام. فليس عندنا ذلك الفكر الانطوائي أو الصوفي الذي يقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. السياسة إذا كانت تنطلق من أسس وشرعية وفيها احتساب على المنكرات، منكرات السلطان، من ديننا، من قال أن هذا ليس
ديننا؟ هذا سلطان العلماء.
نعم
نعم.
وشيخ الإسلام التيمية نعم نعم. فأقول أولا سلطان العلماء، نحن نريد العلماء اليوم أن يقوموا لله، لأن الناس يعني يثقون في دينهم، يثقون في علمهم، يثقون في فتاوى. هذه أول نقطة. ثانيا الشعوب يجب أن تلتف حول القادة الصادقين الربانيين من العلماء ومن الساسة أيضا الذين يعني يسوقونهم إلى الصلاح.
نعم،
هذه مسألة أخرى. مسألة المشروع السني أيضا نحتاج اليوم فعلا إلى ميثاق، ميثاق يكتب ويصاغ، صوغ علماء، صوغ خبراء، تجتمع عليه الأمة. ميثاق يعني نحن صحيح لا نختلف.
ما مفهوم الميثاق؟ يعني ألا يكفينا كتاب الله؟
كتاب الله نعم، كتاب الله وسنة رسول الله كافيتان لا شك. لكن هناك مثلا مسألة شرح أو تبسيط للمشروع الذي نريده، وهو ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الميثاق لن نأتي بميثاق، ولا يمكن أن نفلح إذا اخترنا ميثاقا بعيدا عن الكتاب والسنة. لكن نحن نريد أن نبسط الأمور للناس كما بسط العلماء الأولون، متن في العقيدة ومتن في الفقه ومتن في الحديث، كنوع من الاستخلاص أو الاستنباط من الكتاب ومن السنة. فنحن بحاجة إلى رابط يربط الناس. كتاب الله والسنة نعم هو الرابط الأساسي وفهم سلف الأمة وما أجمعت عليه الأمة، إنما أنا أقول نحتاج أيضا إلى أسس ومواثيق تنطلق من الكتاب والسنة وتبسط للناس المرحلة التي نعيشها ومتطلبات هذه المرحلة وكيف نخطو إلى الأمام.
نعم، يعني كل تغيير في الكون
نعم
هناك قوى تواجه هذا التغيير، قوى لا تريد التغيير، ولأن الإنسان عدو ما يجهل فهم يجهلون ماذا يريد أهل السنة. فدعنا نقول لهم ماذا يريد أهل السنة من مشروعهم.
أهل السنة والجماعة يريدون من المشروع أن تتحقق عدة أمور. أولا أن تكون هذه الأمة مكرمة، وأن تكون هذه الأمة قوية، وأن تكون هذه الأمة قادرة على التحديات، وأن تكون هذه الأمة متعلمة، وأن تكون هذه الأمة ذات سيادة واستقلال، لا تكون الأمة تابعة لا للشرق ولا للغرب. هذه المقومات إذا وجدت في الحقيقة هي إحياء لعزة الأمة وإحياء لما كان عليه الأمة قبل أن تصاب بالأمراض وتصاب بالوهن. نحن نريد أن أنا أعجبني كلمة شاهدتها لك قبل قليل، وهي مسألة الوهن الذي أصاب الأمة بسبب التفرق والاختلاف والتناحر. أهل السنة والجماعة يحملون منهجا صافيا نقيا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الخرافات، بعيدا عن الشوائب، بعيدا عن البدع والضلالات. هذا المنهج الصافي هو الذي سيجمع الناس، وهو الذي سيجعل الناس يلتفون حوله. الناس ملت من المناهج البدعية، ملت من الأفكار المستوردة، ملت من التسول، تسول الأفكار، تسول القيم. نحن عندنا أرقى القيم وأعظمها، نريد أن نبرز هذا للناس ونقول للناس خذوا هذا النموذج الرباني المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم، انطلقوا به في هذه الحياة.
هل الأمر سهل؟
الأمر ليس الأمر سهل وصعب في نفس الوقت.
بمعنى.
هو صعب إذا ما نظرنا إلى حجم التحديات وعظم، ولكنه سهل إذا كان هناك همم عالية وإرادة جازمة. اليوم إرادة الشعوب بفضل الله تعالى استطعنا أن نرى أشياء ما كنا نتصورها في البال. من كان يظن أن إرادة الشعوب ستطيح بهذه الدكتاتوريات وبهذه النظم؟ فإذا وجدت الإرادة والوعد والعلم والهمة فإن ذلك بإذن الله يسير.
إذن التيارات الإسلامية لها دورها في المرحلة القادمة في بناء المجتمع الإسلامي في المرحلة القادمة، وفي مقدمة التيارات الإسلامية أهل السنة والجماعة لأنهم أصحاب الحق. لكن حينما نتحدث عن تيارات إسلامية، كلمة تيار إسلامي هذه فزاعة. يعني إذا قلنا السلفيون في اليمن على طول يعني نجد من يشكك في نوايا السلفيين. السلفيون في مصر، هناك من يشكك في نوايا السلفيين في مصر، في الجزائر، في غيرها. هناك من يقول إن الإسلاميين ليسوا بقادرين على الحكم، ليسوا مؤهلين لقيادة هذه المرحلة. ما رأيكم؟
هو بدون شك أن يعني الفزعات هذه للأسف يعني هي فزعات مستوردة، والناس يتلقفون ما يقوله الأعداء. أنا أقول المشروع الإسلامي اليوم قادم بإذن الله تبارك وتعالى، شاء من شاء وأبى من أبى. ونحن نتحدث عن مشروع أمة وليس مشروع جماعات. الجماعات هذه أحسنت ويعني قامت بجهد مشكور، لكن يجب أن نتحول من مفهوم الجماعة إلى مفهوم الأمة الواسع. يجب أن نعلم أن الأمة هي المعنية أساسا، والجماعات فلتكن في مقدمة الصف متى ما كانت جماعات تقدم يعني النصح وتقدم التوجيه السليم للأمة. أما دعاوى أن الإسلاميين عاجزون عن تقديم أي مشاريع، نقول جربوهم. قد جربتم كل الملل، جربتم الاشتراكيين، جربتم الليبراليين والعلمانيين، جربتم يعني الذين لا مشروع لهم، جربتم المستبدين، الطغاة، المتجبرين. ماذا جنت الأمة من هذه الطوائف أو من هذه التيارات المنحرفة التي لا تحمل مشروعا إسلاميا خلال القرن المنصرم؟ سواء الضعف، الاستكانة، الاستعمار، الغزو الثقافي، الانحلال، الفرق، طيب ما الذي جعل من الذي سينجح؟ من هو الناجح؟ اليوم الشعوب المسلمة تريد الإسلام وتقول سنختار الإسلاميين وسنعطيهم الثقة وسنقف إلى جانبهم. فجربوهم كما جربتم غيرهم. ونحن نقول هذا لأننا نوقن أن الذين يخشون الله والذين يلتزمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيكونون أصدق الناس، وسيكونون أصفى الناس ذهنا، وسيكونون أقدر الناس على تقديم المشاريع التي تخدم هذه الأمة. والإسلام قام 14 قرنا وهو يحكم البشرية وهو مهيمن في هذه الأرض. فنحن لا نشك ولا يوجد في نفوسنا أدنى شيء من الشك أن الإسلاميين الذين يحملون مشروعا صحيحا قادرون على قيادة السفينة اليوم وغدا وبعد غد بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم، إيران لها مشروع وتقول عنه إنه مشروع إسلامي، ونحن نعلم أن هذا المشروع ليس مشروعا إسلاميا وإنما هو مشروع توسعي، مشروع استعماري. فبالطبع هناك من سيقول أنتم تقولون مشروع إسلامي وإيران تقول مشروع إسلامي، ماذا يميز أو إلى أي مدى يختلف مشروع الإسلاميين من أهل السنة عن مشروع الشيعة الإسلامي؟
نحن نقول والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها أدهياء. فليست المسألة دعوة. نحن نقول إيران لها تاريخ ولها أفكار ولها عقيدة يعرفها المسلمون. لو سألنا أنفسنا ماذا قدمت الرافضة للأمة الإسلامية منذ نشأت إلى يومنا هذا؟ أي بلد فتحت؟ أي أرض أقامت؟ أي عدل نشرت؟ طيلة تاريخ الرافضة وهم خنجر مسموم في ظهور المسلمين. لا يعرف عنهم أي حضارة قدموها للبشرية، بينما أهل السنة والجماعة هم الذين فتحوا الأمصار، هم الذين أقاموا العلم، هم الذين شعلوا الحضارة، هم الذين مثلوا الإسلام التمثيل الصحيح. فالمسألة ليست مسألة دعاوى. نعم قد يدعي الإنسان أي شيء، ما هو كما يدعي الإنسان أي شعار أو أي، لكن نقول نحكم على كل جهة من خلال تاريخها ومن خلال معتقدها ومن خلال المنهج الذي تسير عليه. ماذا فعلت إيران؟ إيران اليوم قوة تدعي أنها قوة عظمى، وفعلا هي قوة تكاد تكون قوة عظمى من القوى العظمى. طيب ماذا قدمت؟ ماذا نفع قدمت للمسلمين؟ جاء الاحتلال الأمريكي إلى العراق بمساندة المشروع الإيراني. اليوم ما يحصل في سوريا من مجازر وظلم لأهل السنة والجماعة بمساعدة المشروع الإيراني. ماذا جاء الاحتلال لأفغانستان بدعم المشروع الإيراني. طيب ماذا قدمت الأمة الإسلامية؟ يعني مسألة ليست مسألة دعاوى.
نعم. إذن شيخي نختتم هذا اللقاء بكلمة مشروع أهل السنة كما يراه فضيلة الدكتور محمد بن موسى العامري في كلمات.
باختصار، مشروع أهل السنة والجماعة هو المشروع القادم بإذن الله. الأمة الإسلامية اليوم تعود إلى المنبع الصافي وإلى التدين الحق. الأمة الإسلامية اليوم تريد عزا ومجدا، لن يحقق لها هذا العز ولا هذا المجد إلا مشروع أهل السنة والجماعة بالمفهوم الشامل، وليس بالمفهوم الضيق الذي قد يفهمه بعض الناس.
نعم، إذن شيخي هذا هو مشروع أهل السنة والجماعة كما تراه. الشكر لك كل الشكر، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.